بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، حياكم الله، حي الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة. وشكر الله سعيكم وخطواتكم وصبركم على حر هذه الليلة. اللهم أجرنا من حر جهنم. نعم، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر جهنم. إخوتاه، إن الصبر في هذه الدنيا هو مبشر بالنجاة من حر يوم القيامة. لما جاء معاذ الموت، معاذ بن جبل رضوان الله عليه، لما جاءه الموت قال: مرحبا بالموت، مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك كنت تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. لأجل هذا كان يحب معاذ البقاء في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في مرضاته، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وأن يرزقنا عند الموت راحة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نعم، فلتكن لك نية أنك تحب البقاء في الدنيا لمثل هذه المجالس، لظمأ الهواجر. الصيف والحر الشديد، صم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، حين ترى عرق اليوم تتذكر عرق الآخرة، تتذكر عرق الآخرة، أن الناس يوم القيامة في الحرك على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه وسطه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. العرق يصل إلى شفتيه فيكون له كاللجام، ومنهم من يغرق في عرقه تماما. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. نعم، من يغرقه الحرق على قدر ذنوبه. هذا صنف، وصنف آخر في ظل عرش الرحمن. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. هناك في الظل ظل ظليل، ظل ظليل، كيف بظل هو ظل عبد الملك. لا تتخيل اي تكييف ولا اي هوى ولا اي فراغ ولا اي مروحه ولا اي نعيم، انها شيء اخر، ظل عرش من؟ عرش الملك. انت في ظله بس، لا، وتسقى من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربه لا تظمأ بعدها ابدا، يكفي انها من يد الحبيب بس، لا، وتأكل من قرصة أعدها لك الجبار بيده. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قارن واختر لنفسك يا عبد الله، قارن في عرق يلزمه العرق
والحرق يمزق حروقهم والشمس دانية من رؤوسهم
ويكادون يموتون يطلبون الموت فلا يموتون فيقولون رب فض الموقف ولو الى النار واخرون في عرض تحت ظل عرض الرحمن متكئون ياكلون ويشربون اللهم اجعلنا في هذا النعيم
نعم نعيم مقيم فلما يفجروا ويضج هؤلاء
ويقولون نريد ظل
ظل
فيقال لهم انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب
يرون ظلا فيقال انطلقوا اليه في ظل لا تروح فيجرون ويهرولون
فيجدونه لا ظليل ولا يغني
من اللهب انه ظل النار
يجدونه ظل النار
ترمي لهم النار بشرر
انها ترمي بشرر كالقصر
شرارة بس من النار قد القصر العظيم
كأنه جمالة قصر
شرار
يؤتى بالنار يومها لها 70,000 زمام
مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها 70,000 ملك مسكين الزمام وهو
لفلت هذا الزمام منهم فاكل الخلف جميعا اللهم نجنا من النار يا رب
نعم كما قال عبد الله بن عباس في وصف هذا الموقف للنار يقول يخرج من النار لسان زرق صرف
يقول الي يا كافر
الي يا منافق
فيلتقطهم من وسط المحشر كما يلقط الطير الحر يعرف المجرمون يومئذ يعرف المجرمون بسيماهم
فيؤخذ بالنواصي
والاقدام
تخرج النار وهي تحيطهم عرف اصحابها الي يا كافر تعال هنا
فتأخذه من وسط المحضر
الي يا منافق
كما يلتقط الطير الحذر اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك
نعم ساعتها يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ساعتها ترى الناس سكارى وما هم لسكارى ولكن عذاب الله شديد
ساعتها
لا يكون لكل مخلوق الا كلمة واحدة اللهم سلم سلم
دعاء واحد
اللهم سلم سلم
لك وان يرزقنا واياكم السلامة من النار في الدنيا والاخرة المقصود اخوة احتسبوا احتسبوا بعرقكم الليلة
ان ينجيكم الله من عرق يوم القيامة
احتسبوا بظمئكم الليلة ان يسقيكم الله من يد النبي محمد اللهم اجمع هذا الجمع على حوض النبي محمد اللهم اجمعنا على حوض نبيك محمد ولا تجعل منا منبوذا ولا مقروضا اللهم اسقنا من يده الشريفة شربه لا نظما بعدها ابدا
اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا من حبيبك محمد في الاخره
وارزقنا صحبته
وادخلنا الجنه معه برحمتك يا ارحم الراحمين
نعم اخوتاه جئنا اليوم لنتعرف على الرحمن لنتعرف على الله نعم اننا بحاجه الى ان نعرف الله من ربك الهك محبوبك
الذي تحبه وتحب ان تعبده
ومعرفتك لله سبيل لان يدخلك الله الجنه
لانك ستحبه فيحبك
الحديث المتفق عليه ان ربنا كان يصلي بقومه اماما فكان يقرا بقل هو الله احد ثم سوره بعدها فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلان يصلي بنا فيقرا سوره الاخلاص قل هو الله احد وسورة بعدها.
فكلمه صلى الله عليه وسلم
وهذا من تواضعه الجمل، فصل عليه
علي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك لا تطيع أصحابك؟ إن كنت ترى سورة الإخلاص لا تجزئك
فاتركها وصلي بغيرها.
فقال: يا رسول الله إني أحبها،
أنا بحب السورة دي، سورة الإخلاص، قل والله أحد سورة القرآن.
قال: يا رسول الله إني أحبها.
قال: ولم بتحبها ليه؟ دلوقتي هي. قال: ولم؟
قال: لأنها صفة الرحمن.
قال صلى الله عليه وسلم: بحبك لها
أحبك الله وأدخلك الجنة. اللهم ارزقنا حبك
وحب كتابك وحب نبيك
وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك.
نعم، الرجل يحب هذه السورة، لماذا؟
لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد،
الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. صفة الرحمن،
كل السورة
صفة لله. فلما أحب صفات الله أحبه الله، فلما أحبه الله أدخله الجنة، لأنه كما ثبت في الحديث الذي في المسند وإسناده جيد، قال صلى الله عليه وسلم لما مر بجيشه في سعة من الشعاب وكان فيه طفل يلعب، فقامت أمه وجرت وخطفت الطفل فاحتضنته، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم صلوش على النبي إيه؟ إياكم إلا الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإنه لا يصيب المجلس إلا بالصلاة على النبي وبذكر الله تعالى. فلذلك خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إياك أن تغفل. صلى الله عليه وسلم المربي الأول، الأستاذ المعلم الذي لا يدع أمرا إلا ووجه به صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم المعلمين وأدب المتأدبين ورب المربين صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وخليل الله وولي الله ونبي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رأى المرأة خطفت ولدها واحتضنت، قال: أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ شفتوا يخافت من الجيش ومعدي احسن يدوس الولد، فخطفته واحتضنته. قال: ارايتم هذه تلقي ولدها في النار؟
ممكن تجنبنا في النار؟
قالوا: لا يا رسول الله. قال: ولا يلقي الله حبيبه في النار،
ولا يلقي الله حبيبه في النار. نسال الله ان يرزقنا حبه. نعم، اذا احبك الله فانت السعيد الفائز. نسأل الله أن يرزقنا حبه.
وكيف يحبك الله؟ يحبك إذا أحببته.
إذا أحببته وكيف تحبه؟
تحبه إذا عرفته.
كيف تعرفه؟
كيف نعرف الله؟ لا يمكن أن نعرف الله إلا من خلال ما عرفنا هو بنفسه،
صح؟ لأنه سبحانه لم يره في الدنيا أحد حتى يعرفنا إياه.
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن
معتقدنا أنه لا يرى الله في الدنيا أحد، وإنما يرى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، ستراه في الجنة إن شاء الله يوم المزيد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ويوم ترى الله تضيع كل لذة وتفنى كل سعادة وتذهب كل حاجة، ولا يبقى لك رغبة إلا أن تديم النظر إلى وجه الله.
طبعا ترى الله ده شيء آخر مختلف تماما. فلكي نتعرف على الله لابد ان نتعرف عليه من خلال كتابه فتبدا الحته اللي فاتت ان مذهب اهل السنه انه لن يرى احد الله الا في الجنه، في الدنيا لا. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نص قاطع في مساله: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعد ما تموت اذا دخلت الجنه ترى الله، اذا دخلت الجنه ترى الله، وان حرمت منها فهذا هو الحرمان. وقد نبه الله المحرومين بان اشد عقوبه يعاقبهم بها ان يحجب نفسه عنهم فلا يرونه، فلا يرونه، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقوبه هؤلاء المذنبين، هؤلاء المذنبون الذين اذنبوا الذنوب في الدنيا فطبع على قلوبهم بسببها بالنكاب، لان الران نقطه سوداء الى جانب نقطه سوداء حتى يسود القلب فيكون الران. هذه الذنوب تحجبك عن الله فلا ترى الله، فتكون تلك اعظم عقوبه. كيف نتعرف على الله؟ من خلال القران، من خلال القران العظيم، كلام الله الذي وصف فيه نفسه، ومن خلال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرا القران تجد في القران، تامل خطاب القران تجد ملكا له الملك كله والحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، مصدرها منه، مردها إليه. اقرأ القرآن تجد ملكا مستويا على سرير ملكه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وينبغي أن تنضبط المسألة عندنا أولا في هذه الصفات والأسماء، فالأسماء والصفات ضابطها أمروها كما جاءت، لا نتدخل بتعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، وإنما كما وصف الله. حين يقول الله الرحمن على العرش استوى، يبقى معناها ايه؟ استوى يعني استوى، استوى يعني ايه؟ يعني استوى. كيف استوى؟ لا تقل كيف استوى، لا يسأل عن الله بكيف، لأن الكيفية مجهولة، كما قال السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته تدعى. يروى هذا القول عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الإمام مالك ومن بعده. فالمقصود أنني إذا ذكرت لك صفة من صفات الله فالمقصود ثمرتها في قلبك. إذا علمت أن الرحمن على العرش استوى، أي أنه مباين من خلقه غير مختلط بهم، كما يقول كفرة الصوفية أصحاب الحلول والاتحاد الذين يقولون ان الله موجود في كل شيء، في الكلب والخنزير وفي الحمار وفي الدواب وفي الارض وفي الحيطه وفي الحمام، وان ربنا موجود في كل مكان. هذا كلام غلط، وانما كما وصف الله ان الله مباين لخلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف تؤمن بهذا الاستواء وماذا ينفعك منه؟ تشهد منه مشهد العلوم. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ أشارت إلى فوق وقالت: في السماء. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه فهذه نستفيد من الأسماء والصفات. تستفيد إيه؟ إنك آمنت أن الله مستو على عرشه مباين لخلقه فوق سمائه بدون أن يحده مكان. اعتقد أن معناه أن السماء تحوي، لا، ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك لا كيف له سبحانه وتعالى. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما اخبر به اعرف الخلق واعلمهم به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمد يعرض القلب اليه. لما تتامل صفه الفوقيه هذه، معنى كلمه الله صمد، ما معنى الصمد؟ حد عارف يعني ايه الصمد؟ يقول العلماء انها في معاني، منها الصماده، والصماده هي غطاء الزجاجه، فغطاء الزجاجه اعلى شيء فيها وتحيط بها، فمعنى الصمد اي انه سبحانه اعلى شيء ويحيط بكل شيء. ما تقول لا اله الا الله؟ نعم سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الصائر فليس فوقك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. فانتبه ان معنى الصمد اي انه سبحانه الذي فوق كل شيء، فوق كل شيء واحاط بكل شيء، فحين يتعبد قلبك بهذا المشهد يكون لقلبك صمد يعرض اليه، يكون لقلبك صمد يعرض اليه مناديا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز. فيشعر العبد بان كلمه وعمله صاعد اليه يصعد، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيشعر العبد ان كلمه صاعد اليه وعمله مرفوع اليه محروض عليه مع اوفى خاصته واوليائه، فيستحي العبد، اللهم ارزقنا حق الحياء منك، فيستحي العبد ان يصعد الى الله من كلمه ما يخزيه ويفضحه عنده. هو التعبد بالاسماء والصفات، انك انت تستحي بقى ادام ربك خاص، تستحي ان يصعد اليه منك كلمه قبيحه. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بكذاب ولا لحان ولا فاحش ولا بذيء، المؤمن مرفق يشعر ان كلماته تصعد الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب فتخرج منه كلمات كلها طيبه، لانه يستشعر ان الكلمات تصعد الى الله، فيستحي ان يصعد الى الله من كلمه ما يخزيه ويفضحه عنده. وفي المقابل يشهد نزول المراسيم والاوامر الالهيه الى اطفال العالم في كل وقت بانواع التدبير والتصريف. يبقى حاسس ان كلامه بيطلع لربنا، وان اوامر ربنا بتنجز، اوامر الله نافذه كما اراد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فتنزل الاوامر من الجنازه والاحياء والتوليه والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكف البلاء وارساله وتقلب الزمن ومداونه الايام الى غير ذلك من التصرفات في المملكه التي لا يتصرف فيها الا الله، فمراسمه نافذه فيها كما يشاء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تحدون. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم. العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الارض أإنا لفي خلق جديد. اسمع الرب، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. نعم، حين تقرأ هذه الآيات تعرف تلك الصفات، فتأمل صفاته سبحانه، تعرف معناها، معنى مستو على عرشه، متصف بالعلو، مباين لخلقه، صمد، يكون لقلبك صمد يعرج إليه، فتستحي من الله. واحد يقول دي مش كفاية، أنا عايز استحي صحيح من ربنا، عايز أنجزك، كيف؟ اسمع الصفة الأخرى: إذا شهدت مشهد العليم. من العليم؟ الله. تشهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا جامد إلا في كتاب مبين. يقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قل لا إله إلا الله. هذا علمه، علم محيط. سقوط ورقة، هذا الحدث الذي يتكرر في اللحظة في الثانية ملايين المرات على ظهر الأرض. كم ورقة تسقط كل لحظة؟ ملايين الأرض. هذا لا يعجب عن علم الله ولا يغيب عن عين الله. هذا أمر ينال اهتمام الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهل أنت تغيب عنه؟ تبتعد عن عينه؟ تنأى عن قدرته؟ فيثمر عند ذلك الخوف بل الرعب منه. لو قيل لأحدنا إن في عسكري بيراقبك مخبر ماشي وراك يمشي يسكت، فما بالك ان الذي يراقبك هو الله يراقبك. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. رقيب عليك بيومك. علم الدين سبحانه، علمه بلغ كل شيء وأحاط بكل شيء. فحين ذاك بمقتضى هذا الشهود، شهود اسمه الحليم، يقتضي حراسة خواطرك وإراداتك، لأنه يعلمها، يعلم تفاصيل الخواطر التي في رأسك وإراداتك وجميع أحوالك وعزماتك وجمارحك. علم ان حركاتك الظاهرة والباطنة، خواطرك الداخلية ووساوسك، جميع احوالك ظاهرة مكشوفة لله، علانية له. السر عنده علانية، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار، سواء بتتكلم بصوت عالي
او ما بتتكلمش وتسر الظهر في قلبك ده وده عند ربنا سواء زي بعض.
الاثنين عند ربنا سواء، سواء اتكلمت
ورفعت صوتك او ما اتكلمتش من اصل وكتمت في صدرك، ربنا شايف ده وشايف ده،
سامع ده وسامع ده.
وساوة الصدور التي لا يعلمها احد، من الذي يعلمها؟ يعلم السر واخفى واخفى. هذا داخلك يعلمه الله. فاذا رايت، اذا اشعرت نفسك ايضا صفة الله السميع، اذا عرفت الله السميع
وسع سمعه الاصوات
على اختلافها جهرها وخفائها، سواء عنده من اسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر عن جهر، لا يشغله جهر من جهر لصوت من اسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلبه الاصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد. واحد يقول ازاي؟ يعني لو فرضنا ان في هذا المسجد 1000 شخص وهؤلاء 1000 تكلموا كلهم في لحظة واحدة، هذا المشهد تأملته يوم عرفة عند الغروب. نسأل الله ان يجمعنا جميعا في العام القادم يوم عرفة في عرفة، وان يتقبلنا هناك برحمته هو ارحم الراحمين.
يوم عرفة
وعند الغروب 2 مليون بيقولوا يا رب الهي. تجد فيهم اللي بيتكلم عربي واللي بيتكلم انجليزي وفرنساوي واردو ولغات لا يعلمها الا الله، والكل له طلبات. واحد بيقول يا رب احمدك، والثاني بيقول يا رب اشفيني، والثالث بيقول ارزقني، والرابع بيقول اهديني، والخامس يقول اعطيني، والسادس يقول مال، والسابع يقول صحه، والعاشر يقول اولاد، والخمستاشر يقول بنات، كل له مسألة. من المستمع على كل هؤلاء؟
الله. هل تغلطه كثرة المسائل؟ أبدا.
ليه؟ كأن هؤلاء جميعا عندهم شخص واحد. قال سبحانه وتعالى، اسمع اسمع وتأمل، قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. فالذي خلق كل هذا الخلق، كل الخلق كانه خلق واحد فرد واحد، ويوم يبعث كل هؤلاء الخلق يبعثهم كانه بعث فرد واحد، ويوم يحاسبهم يحاسبهم كلهم في لحظه واحده. ده الله. انت بتشوف مكياجك البشري ده الله ربك الملك. قال صلى الله عليه وسلم ليحاسبن الله خلقه مره واحده.
قالوا يا رب، قالوا يا رسول الله،
كيف يحاسب عباده في وقت واحد؟ قال كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد.
الملك. انت عارف ربنا الله سبحانه وتعالى حين يسمع هذا المسموع 2 مليون
يسمع كل فرد كانه لا يسمع غيره، ويسمع الكل في لحظه واحده في وقت واحد، ويعطي كل واحد مسالته.
قادر.
لو ان اولكم
واخركم وانسكم وجنكم
اجتمعوا في صعيد واحد
فسالوني
واعطيت كل واحد مسالته، ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. لا اله الا الله. لو تعرف الله،
لو تعرفه
تحبه وتخاف منه
وتعبده.
بعد كل هذا الا يستحق اله ان يعبد؟
سبحان الله العظيم. الانسان لما تقرا اشياء اخرى يكاد يطيق عقله. قرات مؤخرا يوم يوم الخميس الماضي انه عرض على البرلمان الهندي مشروع قانون بتحريم ذبح البقر، لان البقر عندهم اله يعبد من دون الله.
قلت يا بقر
نعم، كم فرحوا من المسلمين لان المسلمين ذبحوا بقرة. فقام المعارضون، اسمع بس شوف شوف البعض بيتعاملوا ازاي، نسأل الله ينتقم من المجرمين. يقولون قام المعارضون وقالوا الهند تعاني من متاعة، كيف تمنعون ذبح البقر؟ والهند تعاني من متاعة. قالوا ان سبب الهندوس بقى حفاظ البقر، يقولوا ان سبب المتاعة في العالم تجويع بقرة، لان في بقرة جعانة فربنا جوع العالم. طب كان واحد يقول ربهم بقى اي أيوة والله سبحان الله ولله في خلقه شؤون. انظر يا مسلم الناس دي بتعبد البقره، شو انت الهك اللي بتعبده ايه عشان تحمد ربنا على نعمه الاسلام؟ قل الحمد لله، نعمه الاسلام نعمه عظيمه، ان خلقك الله عز وجل وهداك لهذا الدين القيم، لهذا الدين القيم سبحان الله. ثم قارن بين ولاء وصدق ويقين هؤلاء في معبوداتهم الباطلة في البارة وعدم يقينك في الله. انت فاهم انا قصدي ايه؟ عندهم يقين ان سبب المتاعة تجويع بارة، وما عندكش انت من اليقين ان سبب جوع العالم عدم تطبيق شرع الله في الارض. هو ده الايه؟ لو ان لنا حمية وحماسة واخلاص هؤلاء اصحاب الباطل لباطلهم لاسلم العالم كله من شعبه. عايزين ولاء لديننا، اخلاص لديننا لربنا لالهنا، ان نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم ائمتهم بغير كتاب الله الا من الا جعل الله بأسهم بينهم سبيل، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر من السماء لم ينصروا. تعتقد أنت هذا الكلام أن سبب الغلاء الفاحش الذي نحن فيه، سبب منع الأمطار وقلتها، سبب قلة الأرزاق، سبب محق البركة، سبب كل هذا بعدنا عن الله، بعدنا عن الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى. إذا شهدت هذا المشهد مشهد العليم السميع، ثم مشهد معي مشهد البصير جل جلاله. اذا شهدت مشهد البصير، من البصير؟ الله. كم يبلغ بصره الذي يرى زبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندة الظلماء، يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة هي النملة البيضاء، يرى تفاصيلها، مخها وعروقها، لحمها وحركتها، يرى مد البعوضة حركتها في ظلمة الليل، يرى ما يجيش بخاطرك ويجول بقدرك ويتحرك ببالك. وانت قاعد دلوقتي في الدرس بتفكر مخك بيفكر في ايه؟ ده ربنا شايفه. اللي بيجول وبيتحرك في قلبك ايه؟ ربنا عارفه. يعلمك. فحين ذاك تستحي منه انك تبقى قاعد في بيت وعمال تخطط لان تعطاه، انك تبقى قاعد في بيتك وعمال تدبر ان تغفل عنه، تبقى قاعد في بيتك وتنشغل عنه. قل لا اله الا الله. نعم، تجلس في بيته وتنشغل بغيره حين تعلم ان هذا مبلغ علمه سبحانه وتعالى، ان هذا مبلغ علمه جل وعلا. تعطي هذا المشهد حقه من العبودية، فتحرس حركاتك وسكناتك، وتتيقن انك بمرأى من الله ومشاهدة لا تغيب عنه أبدا. لما راود رجل امرأة عن نفسها فقال لها لا يرانا إلا الكواكب، فقالت وأين مكوكبها؟ حين راود رجل امرأة عن نفسها وقال لها غلقي الأبواب، فذهبت وعادت قال هل غلقت جميع الأبواب؟ قالت غلقتها إلا الباب الذي بينك وبين الله، بل ما يقفلت أبدا الباب اللي بينك وبين ربنا. إذا أردت أن تمد يدك إلى حرام تذكر أن الملك يراك، إذا مددت عينك إلى حرام فتذكر أن الملك يراك. كما قيل للحسن بما يستعان على غض البصر؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق. نعم كثير من الشباب أنصحه بهذا، أقول له أنت ماشي كده في الشارع وعينك تقع على امرأة أجنبية ثم أنت تيجي تبص عليها فتفاجئ أن جوزها ماشي جنبيها وعينه في عينك، ثم تحول نظرك كده وتتكسر. تذكر برؤية هذا الرجل زيوت ماشي مع المتبرجة أن نظر الله أسبق إليك من نظرك ونظره. فاستحي من الله. كيف تستحي؟ خذ هذه استحي وانت تدخن في دار، تذكر ان الملك يراك. لو مت على هذا فرأيت فقمت بين يدي الله فقال لك الله عبدي لم جعلتني اهون الناظرين اليك، لم تلقيتني وانا اطلبك، لم تباعدت عني وانا اتقرب اليك، بما رفضتني وانا ادعوك. والله يدعو الى دار السلام. يوم تقف بين يديه بما ستجيبه؟ ماذا ستقول له بعد ان وقفنا مع مشهد سبحانك الرحمن على العرش استوى وموقف العليم ثم السميع ثم البصير؟ تعال لتشهد مشهد القيومية. القيوم لا اله الا هو، القيوم الله، الله القيوم معناه انه الذي يقوم كل شيء به فلا يقوم شيء الا بالله. يقول سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي أن السماوات والأرض لا بقاء لهما إلا بأن يمسكهما الله. ولذلك لما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ويوم القيامة قال الله عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكل ما في الكون لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني إيه يقوم بالله؟ يعني أنت تقدر تعيش لوحدك بدون ان يحييك الله؟ لا يمكن، لا يكون ابدا. وانما انت تحيا لان الله اعطاك الامداد بالحياه. فتشهد مشهد القيوميه انك لا تتنفس الا بان يقدرك الله على هذا، اعطائك الظاهره والباطنه لا تعمل الا بان يمكنك الله من هذا، فانت ترى والله هو الذي يبصرك، وانت تنطق والله هو الذي ينطقك، وانت تتحرك والله هو الذي يحركك. لما قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. تشهد هذا المشهد، مشهد القيوميه. حين تشهده فتعلم ان كل هؤلاء الخلق
مربوبون مقهورون تحت قهر الله وقنطانه. لا يتحرك منهم متحرك الا باذنه، ولا ينطق ناطق الا بعلمه، ولا يفعل شيئا الا بارادته، ولا يتحرك الا بحول الله وقوته. حين ذاك ترى هؤلاء الناس جميعا اموات، وانما الذي يحركهم من الله، فتنقطع علاقتك بالناس وتتصل علاقتك بالملك. الا تقول لا اله الا الله؟ نعم سبحانه وتعالى. اذا شهدت مشهد القيومية انه قائم على كل شيء، قائم على كل ناس، انه تعالى هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره. الله هو القائم على كل ذلك، ايصال جزاء المحسن اليه وجزاء المسيء اليه، وانه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. كذا وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور او النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. ايها الاحبه في الله، ان اعظم واجمل واكبر وابهى شيء في الدنيا ان تعرف الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. انا اعطيك فقط نماذج، نماذج فقط من مشاهد اسمائه سبحانه وصفاته. كان اخر حديث ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. سبحانه 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 القيوم. عبوديتك لله، تعبدك لله باسمه القيوم، تقتضي ان ترى ان كل هؤلاء الخلق معبودون، كل هؤلاء الخلق مقهورون مربوبون تحت قهر الله وسيطرته، فلا يتحركون الا باذن من؟ باذن الله. فانه لا يجري في الارض ولا في السماء، في الدنيا، في الكون شيء الا بعلم من؟ باذن الله. انا كل شيء خلقناه بقدر. فتنقطع علاقتك بالبشر وتنطلق لتتصل برب البشر. لما تكلمنا عن الاخلاص، اسال ان يرزقني واياكم الاخلاص، قلنا ايه؟ لا يجتمع الاخلاص، اسمع وانتبه لتتعلم الاخلاص. وهذا كلام ابن القيم في نصه وفصله، يقول: لا يجتمع الاخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس في قلب واحد ابدا الا كما يجتمع الماء والنار. يعني اي قلب فيه حب المدح وفيه الطمع لا يمكن ان يرزق الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. فلكي تخلص، عشان تبقى مخلص لا بد من التخلص من هذين الافتين اللي هما حب المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس. يقول ابن القيم: فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في ايدي الناس. يعني لو واحد في ايده تفاحة وانت نفسك فيها، هذا هو الطمع. لكي تخلص في نصح وامر بالمعروف ونهي عن المنكر لازم تيأس من الحصول
على هذه التفاحة. خلينا في مثال واقعي. رجل مديرة العمل دخلت عليه فرأيته في وضع زنا. نسأل الله أن يتوب على المسلمين والمسلمات. لكي تنصح في إخلاص لابد أن تنقطع الصدق منك. ما تقولوش أنا هسيبك ربنا يستر عليك وكده حرام، وأنت ناوي إنك تمسك عليه زلة عشان يرقيك، عشان يجيب لك حلاوة، عشان يفوت لك تأخير في العمل، عشان يفوت لك كذا في كذا. تقطع الطمع إن أنت مش عايز منه حاجة أبدا. طب إزاي أقطع الطمع؟ يقول ابن القيم: فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قال: أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فدع الخازن واسأل المالك. واضح؟ إذا آمنت بقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق في السماء وانت تاخذه من الارض. رزقك فين؟ السماء وانت تاخذه من الارض. يبقى انت تاخذه من الخازن بس، لكن اصل الرزق مش من الارض، ده اصل الرزق من السماء. فتتعلق برب السماء والارض الذي يسهل عليك ذبح الطمع، ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم، فتسأل المالك ولا تطلب من الخازن. عشان كده ربنا قال ايه؟ واتوهم من مال الله الذي اصل المال من مين؟ مال الله. بس الناس: وامسكوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده انت خليفه فيه، بس بص للعشره جنيه اللي فيه دي، كانت في كم واحد قبلك؟ عشرات الناس. ده هو بس مستخلف، انت خليفه فيه وستتركه ليناله غيره. انتبه الى هذه. فاذبح الطمع ثم اذهب بالمدح والثناء. احنا بنعيش في عصر مليء بالنفاق، نفاق يزجم الامور، صح ولا لا؟ نعم. وصار النهارده اللي ما يمدحكش في وشك تزعل منه وتقول عليه ده كسر وانحقد، لازم يقول لك: ازيك يا حبيبي، ده انت اجمل واحد شفته النهارده، وانت اكرم انسان اتعاملت معاه، وانت وانت. هذا المدح سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب. كان مين؟ نسيت الاسماء، اظنه عباده بن الصامت او رجل من الصحابه، كان يقيم في الشام، وكان والي عمر على الشام معاويه بن ابي سفيان. فقام رجل يمدح معاويه، فقام عباده بن الصامت واخذ ترابا من الارض وحساه في فم المادح. كان معاويه خليفه، كان معاويه امير، ارسله عمر بن الخطاب امير على الشام. فقام واحد من الوصوليين يمدح معاويه، فعباده قام جاب تراب وفين في فمه ورماه، فغضب معاويه غضبا شديدا، فقال: والله لا تجمعني بك ارض. قال له: انا وانت من عوج الحجر. فقال: انت الامير فاستوقف وانا اعود الى المدينه. فحاد، فلما راه عمر قال: ما الذي جابك؟ قال: مدح معاويه فلان فرميته بتراب. فقال معاويه: لا اكون انا وانت في ارض واحده. قال: ارجع، لا بارك الله في ارض لست فيها وامثالك. لا بارك الله في ارض لست فيها وامثالك. العلماء الامرون بالمعروف النهون عن المنكر. نعم،
الهرب والنفاق بالعلامة وشرط أساسي لكي تصل. نسأل الله العافية من الدنيا. أنت لكي تبغض المدح احثوا في وجود المدحين التراب. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسكت فقد قطعت رقبة أخيك، إن أردت أن تزكيه فقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أدب أدب، نتعلم الأدب. تحسبه من هذا الذي تمدحه؟ نحن نريد أن نعالج أنفسنا لا أن نعالج الآخرين. نعالج أنفسنا لئلا نحب المدح ولا نمدح. لا نحب المدح. كيف يقول ابن القيم أن تزهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه؟ يعني لو فرضنا أن كل الناس قالوا عنك غني وأنت فقير من عكس ولا فتك ولا إليك، هل تبقى غني؟ أبدا. فمدحهم لا ينفعك. كذلك لو أن الناس قالوا عنك عالم وأنت جاهل، هل تصير عالم؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك قال العلماء، قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إن أخطر مرض على ابن آدم أن يصدق الناس في غير ما يعلمه من نفسه. بالمصيبة انك تلاقي الناس اجتمعوا، الشيخ محمد جه والشيخ محمد راح، يقوم الشيخ محمد عارف انه جاهل لا شيخ ولا حاجه، يقوم ينسى اللي هو عارفه ويصدق الناس. شفت الخيبه؟ خيبه والله. انت تبقى عارف ان انت مذنب عاصي مقصر كذاب منافق، والناس يشوفوك يقول لك ادعي لنا يا عم الشيخ، تقوم انت تصدق انك تدعي لهم وانك تقي، وانت عارف انك ما تستاهلش، تقوم تكذب ما تعلمه نفسك يقينا وتصدق الناس اللي ما تعرفش من حاجه. علاج هذا ان تزهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. لو انت عالم وكل الناس قالوا جاهل، تبقى عالم ولا جاهل؟ مش عارف مش هيسلم منك عيب. زي بالضبط المثال الواقعي، لو انت عندك ملايين وكل الناس يقولوا خير، هل يجعلك هذا فقيرا؟ لا، برضه غني. من الذي ينفع مدحه ويضر ذمه؟ ها؟ الله. الله هو الذي ينفع مدحه ويضر ذمه. غير كده ما حدش ينفع. لذلك لما جاء رجل اعرابي شاعر يريد ان يمدح رسول الله، ما قال عليه عن الشيخ صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ان مدحي زين وذمي زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. المدح زين وذم زين من الله. ولذلك لما جاءوا وقالوا يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأكرمنا وابن أكرمنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله. أبلغ له سيدنا من سيدنا وأكرمنا من أكرمنا، قل لي ما عندي لا يساوي شيء، أنا عارف. كثير منا يكذب نفسه ويصدق الناس فتزهد. ما الذي يساعدك على الزهد؟ في مدح المدحين وذم الذامين ان تعلم انه لا احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويزين الا الله. ان العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاذا كتب عند الله صديق وكل الناس قالوا كذاب، يبقى ايه؟ صديق. صلى الله على النبي محمد، المشركين كلهم قالوا عنه ايه؟ كذاب. وربنا قال عنه انه صادق، طلع في الاخر ايه؟ صلى الله عليه وسلم. هل ضره اقوال القائلين؟ اطلاقا.
فلذلك ينبغي ان تتعبد لله بمشهد القيومية، ينقطع رجاؤك في الناس ويتعلق قلبك برب الناس.
الطمع، لو انت طمعان في ان الناس تحبك
ما ترزقش الاخلاص ابدا
ابدا.
انما ترزق الاخلاص اذا انقطع هذا الطمع.
كيف تقطع هذا الطمع؟
بان تعلم ان قلوب البشر في يد من؟ القلوب بين مطبعين من اصابع الرحمن يقلبها.
كيف يشاء؟
فان شاء الله ان يحبك الناس قلب قلوبهم لحبك
دون ان تطلب ذلك، دون ان ترعى ذلك.
تعالوا لنتوقف مع اثنين اخيرين، اسم الله الاول الاخر،
مع اننا كده اخذنا كل اللي خدناه، الرحمن على العرش استوى، الحليم السميع البصير القيوم،
وكمان اسمين يبقى سبع اسماء من 99.
باذن الله تعالى في اللقاء القادم السبت القادم ان شاء الله قدر
نوزع عليكم كتاب مجمل عقيده اهل السنه والجماعه
الاعتقاد، لعشان نعتقد اعتقاد صحيح يكون طريقك الى الله عز وجل، لكن نكتفي في الشرع
بهذه الاسماء السبعة فقط. وارجو ان تتعبد بها وتجرب.
احد الاخوه يسال يقول هل يجوز ان اذكر الله في الاسم المفرد؟
فنقول هذه بدعه
من بدع الصوفيه وهي لعب في دين الله. ان يقعد يقول الله 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 او يقعد يقول حي 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 هذا لعب.
وانما التعبد الصحيح الذي ذكرته لك
ان يبقى واقع عملي،
انك انت لما تتحرك في الدنيا
تيجي تنظر الى امراه
تتذكر البصير فتغض بصرك لان نظر الله اليك اسبق،
لما تيجي تكذب
تتذكر السميع ان ربنا سمعك
فتستحي وتمتنع، حين يوسوس لك الشيطان بفعل معصيه او ارتكاب كبيره او استكافى عن طاعه
تتذكر العليم،
حين تريد ان تنافس انسان لتحصل على شيء من عنده
تتذكر القيوم
انه هو الذي يملك ناصيه هذا الانسان. هذا الانسان
حين تتذكر اسم القيوم يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى اكثر، كما قال شعيب لقومه لما دعاهم فابوا ان يطيعوا
قال احشروا واجمعوا كل الهتكم وكل من معكم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها
ان ربي على صراط مستقيم.
قال لهم اجمعوا واحشدوا كل بيوتكم وكل اللي عندكم وكيدوني، اعملوا كيد لكي تضروني
لن تستطيعوا لاني توكلت على من؟
على الله. وانتم دواء نواصيكم في يد الله يوجهها حيث يشاء،
يوجهها حيث يشاء. هود، نعم جزاك الله خيرا، هود عليه السلام والايات في سوره هود.
تعالى لنرى اسمه الاول كيف تتعبد له سبحانه وتعالى به. عبوديتك باسمه الاول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته فهو الأول.
كان الله
وإيه؟
ولا شيء معه. كان الله
وإيه؟
ولا شيء معه.
كان الله سبحانه وتعالى موجودا ولا شيء معه على الاطلاق فهو الاول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول
فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. فاسمه الاول
تنظر الى سبق فضله ورحمته وانه هو المبتدئ بالاحسان من غير وسيله من العبد،
إذ لا وسيلة لك في العدم قبل وجودك. أي وسيلة كانت هناك لما كنت معدوما؟
أنت الأذى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مشكور، ما كنتش حاجة، وكان ربنا سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه، فأحسن إليك ساعتها كنت عدم محض، فمنه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله لم تكن بوسائل أخرى. معنى الكلام ده ايه؟ تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، انك حين خلقك الله الايجاد اوجدك لم يكن شيء معك. قال الله: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني مساعدا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. حين خلقك الله، من الذي ساعد الله؟ لا اله الا الله. فحين امدك بالحياة مقابل ماذا؟ لا شيء. فحين تتعبد لله باسمه الاول الذي كان ولا شيء معه، ترى هذه الاسباب عدم، ويتعلق قلبك بمسبب الاسباب. بعض الناس يظن ان مفيش اسباب، لا، في اسباب، تاخذ من الاسباب. ونحن في زمن الهجره، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالاسباب، رتب كيف يخرج، والدابه عند ابي بكر، والدليل عبد الله بن ربيعه بن قيس، وبعدين يوصل لغار يجلس فيه ثلاثه ايام، وبعدين الغنم تروح عشان تفح الاثار، وعبد الرحمن ياتي بالاخبار، واسماء تاتي بالصحف. رتب واخذ بالاسباب، فلما اخذ بكل الاسباب، هل تعلقت قلبه بالاسباب؟ ايه الدليل؟ لما قال له ابو بكر: لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. وعمل الاسباب، استخبى في الغار ومعه اثار الاقدام، هم برضه وصلوا. يقول له: احنا عملنا اللي علينا؟ لا، وانما قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال له: لا، ده مش احنا اللي بنشتغل. صلى الله على النبي محمد لما خرج من بيته، وامام البيت كم ولد؟ 40، صح؟ في كل يد كل منهم سيف، هينزل على راسه 40 سيف يقطعوا 40 حته، ومع ذلك خرج متوكلا على الله. فين الاسباب هنا؟ مفيش اسباب. اخذ حته من التراب وألقاها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نزل التراب على الرؤوس ناموا. من الذي فعل ذلك؟ في الغار. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. العلماء هنا لهم لفظ في التفسير، يقول ربنا ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وايه؟ ما قالش وجعل كلمة، قال ليه؟ لأن كلمة الله هي العليا دائما على طول، فما فيش جعل، هي دائما عليا، وإن كادوا لك ومكروا، فكلمة الله هي العليا، فحين تتعلق بالكلمة العليا يرفعك الله. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. هكذا تتعبد باسمه الأول سبحانه وتعالى. فمن نزل اسم الله الأول على هذا المعنى أوجد له غنى قلبيا خاصا وعبودية خاصة. لما تعرف أن الله الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، ساعتها تبقى غني بمن؟ اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. حينها يكون رجاؤك كله في الله وعبوديته باسمه الاخر تقتضي عدم ركونه ووثوقه بالاسباب والوقوف معها، فانها تنحدم لا محاله وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي الآخر بعدها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا تعلقت بهذه المخلوقات ثانيا، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، لا يموت ولا يزول. أظنني ذكرت لكم في اللقاء الماضي كلمة شيخنا الشيخ مزار القلموني حفظه الله تعالى ونفع به، لما قال انه كان معهم واحد في الحج اشترى اشياء كثيرة جدا، فقال له ايخذوها منك في الجمرك؟ فالرجل قال له هذا الاخ، قال له لا انا لي خالي في الجمرك هيعديها. فقال له الشيخ: يا اخي لا تتوكل على خالك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول: فلما نزلنا مصر رأيته قلت له عملت ايه؟ قال لي خدوها، مش رجعت ليه كلمات، وتوكل على الحي الذي لا يموت الآخر. لما تتوكل عليه كل الناس يموتون والله لا يموت، لا يموت، فتوكل عليه واتصل به واعلم ان هؤلاء الناس يزولون، فالمتعلق به حقيق ان لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فينبغي كما نظرت الى الاولية حيث كان قبل الاسباب كلها، فكذلك نظرك اليه ببقاء الاخرية حيث يبقى الله تعالى بعد الاسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك الا وجهه يوم القيامة. يحمل الملك السماوات على اصبع والاراضين على اصبع ويقول: انا الملك، اين ملوك الارض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اذا تعبدت بهذه الاسماء تعلق قلبك بالملك، ورأيت هؤلاء الناس كلهم موتى هلكا فانون خرعون لا يقدرون على شيء، فتكون كما امرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فتتعلم اذا استعنت فاستعن بالله، واذا سألت فاسأل الله. فتعلم الا ترجو الا الله، ولا تخاف الا من الله، ولا تنيب الا الى الله، ولا تحب الا الله، حينها تكون موحدا حقا. اللهم على هذا التوحيد الكامل توفنا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا اول يا اخر، يا ظاهر يا باطن، يا عالم الغيب والشهادة، صل على النبي محمد وآله، واغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انزل علينا الساعة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها حاضرنا، وتهدي بها غائبنا. اللهم انا نسألك الا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور،
اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا وأصلحت أحوالنا وإلى الجنة والصراط المستقيم هديتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا. اللهم يا كريم اعف عنا، يا رحيم اعف عنا، يا لطيف اعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.